الشعر خطا الاشتباه في المطلب الذي ذكرناه لم نلتفت الى غير الروايه، غير الروايه واضح وصريح كما نبدا الاخوان. هذا الاحتمال الذي ذكرناه لا نسحبه، ليس له اصل، وهو انه من المحتمل ان نحمل الروايه على ماذا؟ على كليه الطلب الجامع بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين الاستحباب. فحينئذ الروايه لا تكون فيها دلاله على الوجوب، وبالتالي ليس فيها دلاله على البطلان والمبطليه حتى بالنسبه الى ماذا؟ بالنسبه الى الغبار. نقول هذا ليس صحيح، لماذا؟ لان ذيل الروايه يقول مثل الاكل والشرب والنكاح، والنكاح بها ايضا، يعني هذا مبطل، هذه الامور مبطله مثل النكاح والشرب والاكل. وهذا معناه من المبطليه فانه تستغله الروايه، فلا يمكن ان نحن الروايه حينئذ على ماذا؟ على المعنى كلي الطلب الذي يلازم عدم المبطليه وعدم المفطريه. المناقشة الثالثة في الرواة، الرابعة في الرواة، كانت هو أنها معارضة بموثقة عمر ابن سعيد التي قرأناها في الدرس السابق، والتي تدل على أنه لا بأس بدخول الغبار إلى ماذا؟ إلى الجوف. قلنا أنه دخل الغبار إلى الجوف لا بأس به، فتكون معارضة لهذه الرواية. هذا التعارض بين الروايتين ذكروا وجوه للجمع بين الروايتين مذكوره هي في اصل المساله، طبعا احنا مو مستعجلين، اصل المساله سياتي بحثها، مفطريه الغبار الغليظ سياتي بحثها مستقلا، لكن نشير الى احد وجوه الجمع التي ذكرت بين الروايتين، لأننا الآن في مقام الاستدلال على ماذا؟ في مقام الاستدلال على أن المفطر هو مطلق الأكل ولو كان لما لا يعتاد، هذا كلامنا، ولو كان لما لا يعتاد. واستدل بالرواية سليمان بن حافظ لاعتبار أنه أكل الغبار هو أكل شمولي غير ما لا يعتاد، أو فيها دلالة بالتقرير السابق على مفطرية أكل ما لا يعتاد. الجمع بين الروايتين اللي ذكر هو هذا، هو أنه تحمل رواية سليمان بن حفص المروزي تحمل على صورة التعمد، وموثقة عمر بن سعيد تحمل على صورة عدم التعمد، إدخال دخول الغبار إلى الحلق إن كان بتعمد هذا يكون مفطر ومبطل، أملا بماذا؟ برواية سليمان بن حفص المروزي. وإن لم يكن بتعمد منه فلا بأس به كما في موثقة عمر بن سعيد، فيكون حال دخول الغبار إلى الجو حال أي مفطر آخر، لأنه إنما يكون الموحن المهم يكون هذا خصوصية بأنه إنما يكون مفصل مفصل في حالة التعمد، أما في غير حالة التعمد فلا يكون مفصلا. وبذلك نجمع بين روايتين بهذا الجمع، وعليه فيصح الاستدلال بماذا؟ كأنه برواية سليمان بن حفص المروزي في محل الكلام، لأن إدخال الغبار عمدا إلى الجوف مبطل، مع أنه ليس مما يعتاد أكله ولا شربه. هذا الجمع قيل بأنه قرائن عليها، قرائن هي أن الرواية صرحت بالتعمد في صدرها، أكو في الرواية في نفع الرواية. صرحت بالتعمد في صدرها فقالت إذا تمرمر الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا الثاني تعمدا هذا المتوقف ترجع إلى استنشق، واحتمال قوي أنها ترجع إلى المضمضة أيضا. وهذا ذكر التعمد تنقلون على أن ما بعدها اللي هو كنف بيتان فدخل في أنفه وحلقه غبار، أم هي محمولة على صورة الشنا التعمد. قرينة أخرى هي الحكم بوجوب الكفارة. وجوب الكفارة لا تجتمع مع عدم التعمد، وإنما تكون كاشفة عن ماذا؟ عن التعمد، لأن الكفارة إنما تجد في حالة الشنا التعمد. تكون قرينة على حمل الرواية على التعمد. قرينة الثالثة هو أنه صدر الكلام في الكنس، يعني هو ما قرر في البداية دخول الغبار إلى ماذا؟ إلى الجوف، ما قرر هذا كما فرض ماذا؟ شم الرائحة الغليظة أو الاستنشاق أو المضمضة، وإنما فرض الكلام في ماذا؟ كنف بيتان اللي هي تعتبر وسيلة اختيارية لإدخال الغبار عن دم من إلى الجوف، فتناسب حمل الرواية على ماذا؟ على الإدخال العمدي إلى الحلق. ومنها أيضا التشبيه فيها بالأكل والشرب والنكاح في ذيل الرواية، يعني يقول فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح، ومن الواضح أن الأكل والشرب والنكاح تختص مفطريتها بصورة شنو؟ العمد. وأما إذا صدرت نسيانين أو غفلتين أو كذا لا تكون مفطرة. فإذا المناسب أن تكون مفطرية الغبار أيضا هي مفطرية مخصوصة بحال ماذا؟ بحال العمد. بهذه القرائن تحمل الرواية على صورة العمد، بينما موثقة حمل بن سعيد تحمل على صورة عدم ماذا؟ عدم العمد. هذا الجمع ظاهر أنه جمع تبرعي، يعني لا شاهد عليه من نفس الأخبار، بل يبدو أن الشاهد على خلافه. وكل القرائن المتقدمة التي ذكرت لا تستطيع أن تكون شاهدا على هذا الجمع، وذلك لأنه حتى الأفرض القرينة الأولى اللي ذكرت أن الرواية ذكرت في صدرها متعمدا، هذه قرينة بالعكس أنها تعتبر. لماذا خص المضمضة والاستنشاق لماذا بالتعمد وسكت عنه في ماذا في الباقي؟ معناه أنها ليس مفطرية، ليست مخصوصة بحالة الشنا التعمد. لماذا؟ فكان بإمكان أن يؤخر متعمدا إلى ما بعد إسلام هذه العبارات كلها والفقرات كلها. لا، وقال تمضمض أو استنشق متعمدا بعدين قال أو شم رائحة غليظة أو كنف بيتا وإلى آخره. تخصيص الأولى بالتعمد والسكوت عن ذلك في الباقي هو قرينة معاكسة، يعني قرينة على أن إدخال الغبار إلى الحلق في الرواية ليس محمولا على ماذا؟ لا يراد به حالة ماذا؟ حالة تعمد. مضافا الى نفس التعبير كنف بيتا فدخل في انفه، هذا التعبير لا يفهم من التعمد الادخال في ماذا؟ في الانف، وانما يفهم منها ان الدخول كان من باب الصدفه، من باب من غير تعمد. على كل حال هذا التعبير نفسه يوحي بان التعمد كان للكن، كان التعمد بلا إشكال، لكن التعمد الكنس لا يعني تعمد إدخال الغبار في ماذا؟ في الحلق. بل التعبير فدخل هذا يوحي بماذا؟ يوحي بأن الدخول ليس عن سابق تصميم وإصرار منه على إدخال الغبار في ماذا؟ في جوفه. مضافا إلى أنه اشتراط حالة التعمد إدخال الغبار في الجوف هذا في حالة غريبة، غريبة من فقط يعني حالة نادرة وكذا، أن يتعمد الإنسان إدخال الغبار في ماذا؟ في جوفه. بالعكس هو يتوقع ذلك ويتحرر عن ذلك، لكن لينا كأنه بالرغم من التوقي والتحرر قد يدخل شيء في ماذا؟ في أنفه، وهذا الدخول لا يكون دخولا قمديا كما هو واضح. على كل حال هذا الجمع ظاهر أنه تبرع لا شاهد عليه، هناك وجوه لكن قلنا ذكرت في محلها ولا داعي للإطالة في ذلك. وعلى كل حال المهم هي المناقشات السابقة، يعني ضعف الرواية سندا لا يمكن الاستدلال بها، ومضافا إلى بعض المناقشات التامة المتقدمة. غاية الأمر أنه ينظر التنبه إلى شيء، وهو أن المناقشة في هذه الرواية في الحقيقة لا يجعل الدليل المستدل بعكس الدليل دليلا مثلا باطلا وغير صحيح، لأن الاستدلال ليس بهذه الرواية، وإنما الاستدلال بما دل على مفطرية الغبار الشمال غريب، استدلال بهذا. غاية الأمر أنه ذكرت هذه الرواية كدليل على ماذا؟ على مفطرية الغبار شنو؟ الغليل. وإلا لو قررنا أنه مقبل نهاية الرواية في البحث الآتي وتوصلنا على مفطرية الغبار الغليل لكن بأدلة أخرى، ونفترض هذا بأدلة أخرى، هذا الدليل الأولي كان يقول بأنه ثبت بدليل أن الغبار الغليظ شنو؟ مفطر، فتثبت مفطرية أكل التراب من باب شنو؟ أو لا، دليل نفسه يذكر، واضح ليقول ليست القضية مرتبطة بهذه الرواية، بعد إذا ناقشنا في هذه الرواية سندا أو دلالتين، هذا الدليل ينهار، نعم ينهار هذا الدليل إذا لم يكن هناك دليل على مفطرية الغبار الغليظ إلا هذه الرواية كما هو غير بعيد كما سيأتي. ترفع بين مقر هذه الرواية إذا أتي بالناحية من هذا الدليل ينهار، لماذا؟ لأنه لا يقع دليلا على مفطرية الغبار شنو؟ الغليظ، حتى يستدل به على مفطرية أكل التراب ويقال بأن الأكل مفطر وإن كان غير المعتاد، واضح اللي أقوله. فإذا الدليل في الحقيقة يعني مناقشته تكون بأن منكر وجود دليل على ماذا؟ على مفطرية الغبار الغليظ، فينهار هذا الدليل، وهذا ما سيأتي بحثه في مفطرية الغبار الغليظ. من جملة الروايات التي استدل بها بأصل المطلب وهو أن المفطر هو مطلق الأكل والشرب هو روايات الاستحال. هذا الشيء القوي قدس الله نفسه ذكره وذكر بأنه ورد في بعض روايات الاستحال تعليل المنع بكونه مظنة الدخول في الحلق، تعليل المنع من الاكتحال بالنسبة إلى الصائم لأنه مظنة الدخول في الحلق. يقول من المعلوم أن الكحل ليس مما يعتاد شنو أكله وشربه، ومن هنا يعلم يقول بأن الاعتبار في المنع هو الدخول إلى الجوف من طريق الحلق سواء كان الداخل مما يعتاد أكله أو شنو أو لا يعتاد أكله، بحيث أن الكحل ومنع منا لاحتمال أن يدخل شنو في الحلق، فيدل على أنه مطلق ما يدخل في الحلق سواء كان يعتاد أكله أو لا يعتاد أكله هو يكون منع مفطرات. الظاهر أن الرواية اللي يقول بأنه ورد في بعضها تعليل المنى بكونه مظنة الدخول في الحلق بهالنص ما موجودة في روايات الاستحال بهالشكل، أن مظنة الدخول في ماذا يمنع منه لأنه مظنة الدخول في الحلق ما موجود في النص، وإنما لعله يشير إلى الحديث التاسع في الباب 25 اللي هو الوارد به هي صحيحة الحلبي أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال لا إني أتخوف أن يبطل رأسه. لعله فهم من هذه الرواية أن الرأس كناية عن ماذا؟ عن الدخول في الحلق. الدخول في الحلق والتخوف الموجود بها فكأنه تعليل المنع بماذا؟ بأنه مضم ويتخوف من أن يدخل في ماذا؟ في حلقه. الرواية يريد يدخل في رأسه يعني يدخل رأسه، لكنه لعله فهم أنها كناية عن ماذا؟ عن نفوذ الكحل حتى يصل إلى ماذا؟ حتى يصل إلى الحلق الحلق. على كل حال هذا الدليل أيضا يعني استدلال بالرواية الاكتحال أيضا غير تام، لأنه سيأتي أن الاكتحال ليس من المفضلات أطلاقا، ولذا عد من المكروهات بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصائم. والظاهر أن في البخاري نفسه قدس الله نفسه لا يقول بمفضلية ماذا؟ الاكتحال. الاستدلال بهذه الروايات يعني انه لم يثبت اساسا ان الاكتحال ممنوع منه، لم يكن سياتي لم يثبت حتى عند السيد الفاعل، فالاستدلال بها ايضا ليس واضحا. الدليل الثالث بعد 25 الحديث التاسع، الدليل الثالث وهو الظاهر العمده للقول المشهور لعدم الفرق بين أكل المعتاد وأكل غير المعتاد هو التمسك بالإطلاق، التمسك بالإطلاق ما دل على مفطرية الأكل والشرب بدعوى أن مقتضى الإطلاق وأنها تشمل أكل ما يعتاد وأكل ما لا يعتاد، شرب ما يعتاد وشرب ما لا يعتاد مقتضى إطلاق. هذا الإطلاق وقع كلام كثير فيه في تماميته أو عدم تماميته، والاعتراض المعروف بين الفقهاء على الاستدلال بالإطلاق وأن الإطلاق غير تام لأن الروايات منصرفة إلى ماذا؟ إلى الأكل يكفي ما يعتاد وشربي ما يعتاد، كل شراب الروايات إلى أكل ما يعتاد وأكل ما وشرب ما يعتاد أكله وشربه، فبعد فرض الانصراف لا ليس فيها دلالة على مفطرية أكل ما لا يعتاد وشرب ما لا يعتاد، وهذا خلاف قول مشهور. قالوا أن الانصراف في الرواية مانع من التمسك بإطلاق هذه الروايات. هذا الانصراف قلنا بأنه ذكره أكثر من واحد من المحققين، لكنه نوقش فيه في هذا الانصراف. المناقشات كثيرة، المناقشة المهمة في هذا الانصراف الحقيقة هي أنه ما ذكر المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، ويقول بأنه ما هو المقصود بالانصراف؟ هل المقصود انصراف متعلق الأكل ومتعلق الشرب إلى المعتاد دون غيره؟ يعني الأكل تعلق بشيء متعلق الأكل ينصرف إلى المعتاد، متعلق الشرب ينصرف إلى ماذا؟ إلى المعتاد. قلت إذا كان هذا هو المقصود بالانصراف فهذا فرض لا واقع له، لأنه كل الروايات التي يرد فيها الأكل والشرب ليس لها متعلق، ما لها متعلق، يرد بعنوان أنه أفرض مثلا الأكل مفطر، الشرب شنو مفطر، لا أكل كذا مفطر، شرب كذا شنو مفطر، حتى نقول أن كذا يفطر به شنو المعتاد دون غيره، فهذا في الاستراد لا واقع له، لأن كل الأكل والشرب الوارد في الروايات بعنوان كونه مفطر لم يذكر له متعلق، حتى نقول بأن هذا المتعلق مطلق أو شنو أو ينصرف إلى خصوص المعتاد. فإذا هذا الاحتمال لازم نستبعده. احتمال الثاني يقول أما إذا كان المقصود بالانصراف فانصراف نفس لغز الأكل ولغز الشرب. نفس لغز الأكل ولغز الشرب هو يدعى انصرافهما إلى الأكل أكل ما يعتاد وشرب شنو ما يعتاد. أو بعبارة أخرى انصرافهما عن أكل ما لا يعتاد وشرب ما لا يعتاد. إذا كان هذا هو المدعى فحينئذ يقول بأن اعتياد الأكل واعتياد الشرب يقول قد يتحقق بجهات أخرى غير هذه الجهة التي نحن نتكلم عنها. كون الأكل معتاد قد يكون من حيث الحمل معتاد وأكل غير معتاد من حيث الكم ممكن استراحة. قد يكون الاعتياد بلحاظ كيفية الأكل وأسلوب الأكل ممكن استراحة كيفية معتادة وكيفية شنو غير معتادة. وقد يكون بلحاظ جنس ما يؤكل جنس ما يؤكل معتاد أو ماذا أو غير معتاد. إذا كان المقصود انصراف لفظ الأكل لفظ الأكل إلا المعتاد حينئذ لابد أن نقول أنه ينصرف إلى المعتاد بلحاظ الكم وبلحاظ الكيف وبلحاظ الجنس. لماذا نقصه بخصوص ماذا؟ الانصراف إلى المعتاد بلحاظ الجنس فقط بلحاظ المتعلق. لماذا؟ لماذا مثلا الأكل ينصرف إلى أكل ما يعتاد يعني متعلق وأما أكل ما لا يعتاد متعلق هذا ينصرف عنه الرواية ينصرف عنه الأكل. والحال أن إذا الأكل ينصرف إلى المعتاد المعتاد يمكن أن يكون بلحاظ الكم ويمكن أن يكون بلحاظ الكيف ويمكن أن يكون بلحاظ الجنس. تخصيص الانصراف بخصوص المعتاد بلحاظ الجنس بلحاظ متعلق الأكل والشرب هذا لا وجه له. إذا كان المدعى هو ماذا؟ انصراف نفس لفظ الأكل ينصرف إلى المعتاد والمعتاد أهم من أن يكون معتاد بلحاظ متعلقه أو معتاد بلحاظ أسلوبه. أكل المعتاد وأكل هذه الكيفية وأكل كيفية غير معتادة. فهل نلتزم مثلا بأنه الأكل غير المعتاد ليس مخطط بلحاظ الكيفية؟ هل نلتزم بأن الأكل غير المعتاد بلحاظ الكمية ليس من المخطرات؟ لا يمكن الالتزام بذلك. وهذا مؤشر في الحقيقة على أن الانصراف في المقام ليس صحيحا لا بلحاظ متعلق الأكل والشرب ولا بلحاظ نفس لفظ الأكل والشرب. على كل حال بشكل عام هذا الانصراف كما هو الحال في كل الانصرافات يحتاج إلى قرائن واضحة ولو كانت القرائن هي عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع. وأما مجرد مدرسة الوجود وعدم التعارف وأمثال هذه الأمور الظاهر أن هذه لا توجد ماذا؟ لا توجد الانصراف لا توجد الانصراف. مجرد أنه أكل التراب ليس معتادا ليس متعارفا هذا لا يجب انصراف اللغة لا خصوصا هذا الأفراد المتعارفة والأفراد الشائعة لأن الإطلاق يبقى هو إطلاق يبقى حكم متعلق بالطبيعة والطبيعة لم يؤخذ فيها قيد ومقتضى إطلاقها مقتضى شمولها مقتضى استيعابها لأنها تشمل كل الحالات وكل الأفراد. نعم عندما تكون هناك قرينة مانعة من شمول الدليل المطلق إلى بعض الحالات أو بعض الأفراد حينئذ يقال بأن الدليل ينطبق إلى غيرها. أما إذا ما في قرينة حينئذ من المشكل الالتزام بالانصراف لمجرد أن أكل ما لا يعتاد هذا حالة ليست شائعة غير متعارفة هي سبحان الله المتعارفة، لكن نحن ماذا عن تخصص الدليل بها حتى تقول أكو بهذا مستعجل تخصيص الدليل بالحالة النادرة؟ ونقول أن الدليل بإطلاقه يشمل ماذا؟ هذه الحالة الغير متعارفة، هذا لا مانع منه. فالانصراف يجب أن يكون مستمر على أساس متين. هذه المناقشة الأولى في ماذا في الإطلاق اللي هو الدليل الثالث. هناك مناقشة أخرى في الإطلاق اللي هو الدليل الثالث. هذه المناقشة وأنه يقال بأن هذا الإطلاق التمسك بالإطلاق هو مبني على استرار ورود الأكل والشرب في الأدلة كموضوع علم للمفطرية والمفطرية. مبني على هذا يقال الأكل والشرب ورد في الأدلة، أدلة المفطرية أدلة المفطرية، فيجي يقول هذا مطلق يشمل ماذا؟ يشمل أكل المعتاد وأكل غير المعتاد. أو المقابل يجي يقول أنه لا، هذا منصرف إلى خصوص أكل ماذا؟ المعتاد دون غيره. يجي هذا الحديث، لكنه هذا الفرض يقول المستشكل هذا الفرض غير واقع، لأنه يعني بالأدلة ما عندنا أكل الشرب، بالأدلة ما عندنا يقول الأكل والشرب لم يرد في شيء من الأدلة حتى ينقل أن الأكل مطلق أو لا ينصرف إلى خصوص أكل ماذا؟ ما يعتاد. لا، ورد الأكل في بعض الأدلة التي لا يمكن الالتزام بإطلاقها، لا يمكن التمسك بإطلاقها، لا يمكن التمسك بإطلاقها. ورد الأكل في من في مقام نفي القضاء من أكل ناسيا، ليأكل ناسي أكل ناسيا، دل الدليل على أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. إنه ورد التعبير بالأكل، لكن هنا لا يمكن التمسك بإطلاق كلمة الأكل. لماذا؟ لأن الدليل ليس مسوق لبيان ماذا؟ لبيان مفطرية الأكل حتى نتمسك بإطلاق الأكل وشموله لأكل ما لا يعتاد، وإنما الدليل أساسا هو مسوق لبيان ماذا؟ لبيان وجوب القضاء، وأنه إذا كان وجوب القضاء عدم وجوبه، وأنه إذا أكل متعمدا يجب القضاء، أما إذا أكل ناسيا فلا قضاء عليه، فهي مسوقة لبيان عدم ترتب شيء على استعمال المفطر نسيانا، فهي مسوقة لهذا، وليست مسوقة لبيان مفطرية الأكل، وعبارة أخرى كأنها هي فارغة عن كون الأكل ماذا؟ مفطر. وإنما هي تريد أن تقول أن هذا المفطر إذا استعمله الإنسان نسيانا فلا قضاء عليه، إذا لا يمكن التمسك بإطلاق من حيث ماذا؟ من حيث الأكل، لأن هي ليست لإثبات أن الأكل مفطر مطلقا، لأنها ليست مسوقة لبيان مفطرية الأكل حتى يتمسك بإطلاقها، وإنما هي مسوقة لبيان جهة أخرى. هذا لا يمكن التمسك بإطلاقه ولا ينفع. الآية الشريفة ورد فيها الأكل والشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إلى آخر الآية، ورد فيها هذا الآية لا يمكن التمسك بإطلاق الأكل فيها والشرب لغير الأكل غير المعتاد وشرب غير المعتاد. لماذا؟ لأنه حتى هذه الآية أيضا هي ليست مسوقة لبيان مفطرية الأكل والشرب، هي ليست في مقام بيان أن الأكل مفطر والشرب مفطر، وإنما هي في مقام بيان تحديد وقت الإمساك والصوم، تحديد وقت الإمساك والصوم، أن الأكل الذي كان مسموحا لكم هذا مسموح لكم إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في مقام تحديد وقت الإمساك وقت الصوم، وليس في مقام بيان مفطرية الأكل والشرب حتى يتمسك بهذا إثبات الإطلاق، وأن المفطرية ثابتة لكل أنواع الأكل ولكل أنواع الشرب، حتى إذا لم يكن أكلا لمعتاد. وطبعا إذا آمنا بهذا الإشكال حينئذ يعني لا يبقى في الحقيقة دليل على ماذا؟ على مفطرية الأكل، مفطرية الأكل مطلقا كما يقول المشهور، يعني لا نملك دليل على مفطرية أكل ما لا يعتاد. المعنى دليل الأدلة الثالثة تقدم المناقشة فيها وعدد ثمانية، يبقى الإطلاق إطلاق الأكل والشرب، فإذا كان الإطلاق لا يصح التمسك به لا دليل على مفطرية أكل ما لا يعتاد. أكل ما يعتاد قد عندك بالإطلاق بلا إشكال، قد متيقن من الدليل من الأدلة، عندما تقول الأكل مفطر فقط عن قد متيقن منه ماذا؟ أكل المعتاد. لكن أكل غير المعتاد شو دليل على ماذا؟ على مفطريته. ما تقدر إلا الإطلاق، فإذا لم يتم الإطلاق وتمت هذه المناقشة ففي الحقيقة لا نملك دليل على مفطرية أكلي غير المعتاد وشربي غير المعتاد. هذه مناقشة ثانية في موضوع الإطلاق الذي قلناه هو العمدة في أدلة الفاعلين بالعموم السابق ذكرتين. هذا بالنسبة إلى أدلة القائلين بماذا؟ بالعموم، أدلة القائلين بالعموم، وعرفنا بأنه الحمد هو الإطلاق، والإطلاق فيه مناقشات. تحقيق هذا المطلب سيأتي في استعراض أدلة ماذا؟ أدلة القائلين بعدم مفطرية أكل ما لا يعتاد، أيضا ذكروا أدلة لعدم المفطرية، ومنها ناقشوا مسألة الانصراف وتمامية الإطلاق وعدم تمامية الإطلاق، وهذا نؤخره إلى استعراض تلك الأدلة عندما نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.